وجنوب لبنان وسوريا. ودعا ولايتي في بيان إلى تنظيم مسيرات احتجاجية واسعة تنديدا بالجرائم الإسرائيلية وداعمي كيان الاحتلال الدوليين وفرض عقوبات فورية عليه، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية فورية للمناطق المتضررة لتخفيف معاناة المدنيين الأبرياء. كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر إسلامي طارئ لإدانة الجرائم الصهيونية ودعم المقاومة المشروعة في غزة وجنوب لبنان واليمن وسوريا وتمكينها من الدفاع عن حقوقها في مواجهة الاحتلال والعدوان. أفادت مصادر طبية باستشهاد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، لا يقل عن 17 منهم جراء قصف منزل في منطقة المنارة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وفي مدينة غزة دمرت غارة إسرائيلية محطة لتحلية المياه في حي التفاح شرقي المدينة، فيما قال المتحدث باسم بلدية غزة إنها لا تستطيع توفير المياه الصالحة للشرب بسبب قصف الاحتلال لمحطاتها، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نحو 39 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما، مؤكدا أن نسبة الأطفال والنساء الذين قتلوا في الحرب تجاوزت 60% من إجمالي الضحايا. وقال الجهاز في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يحل في 5 أبريل/نيسان من كل عام، أن من بين هؤلاء الأطفال حوالي 17 ألف طفل حرموا من كلا الوالدين. وأضاف البيان أن هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف مأساوية، حيث اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيام ممزقة أو منازل مهدمة في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. كرر قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي دعوته للشعوب العربية والأنظمة للتحرك الفاعل والجاد لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الإسرائيلي بدعم أمريكي تام. وقال إنه لا يجوز أبدا أن يتحول كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلى حالة روتينية يشاهدها الناس ويكتفي بالبيانات، لافتا إلى أن صمت وتجاهل الشعوب إزاء ما يجري في فلسطين انقلاب على كل المبادئ والقيم والأخلاق والقوانين والشرائع. وتابع أنه لابد من العودة للنشاط العالمي والتحرك بمثل ما كان عليه خلال الشهور الماضية ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن السكوت عما يحصل في غزة وتجاهله خطير. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
هذه مسألة واضحة، توجه الأمريكي في هذه المرحلة هو توجه مستفز لكل دول العالم. ماذا يفعل ترامب؟ ما هي سياساته التي يعتمد عليها في هذه المرحلة؟ يعني الأمريكي والإسرائيلي في أسوأ مرحلة، مرحلة من الانعزال العالمي، من السياسات العدوانية، من التصرفات الهمجية، من السياسات الرعناء والحمقاء. لذلك لا ينبغي للعرب في مثل هذا الظرف أن يتجهوا للمزيد من الانبطاح للأمريكي والإسرائيلي والخضوع والتعاون مع الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي في هذه المرحلة حتى على المستوى الاقتصادي، السياسات الترامبية معروفة في التعرفة الجمركية التي مثلت ضربة اقتصادية وممارسة للابتزاز الشديد والاستغلال الكامل حتى ضد حلفاء أمريكا وكبار شركائها على المستوى التجاري والاقتصادي في العالم. الآن كل الأوروبيين يصيحون، من يتابع تصريحاتهم يعرف مدى السياسات، مدى تأثير السياسات الأمريكية المستفزة، كم هي ابتزاز وكم تمثل من استفزاز لهم. كلهم يتحدثون عن أن تلك القرارات الترامبية والأمريكية في التعرفة الجمركية لها تأثيرات سيئة جدا على الوضع الاقتصادي لهم. الأوروبيون الذين هم الحلفاء، الحلفاء الذين يحظون بقرب أكثر من الأمريكي، أكثر من العرب والمسلمين. الأمريكي لا يعتبر العرب والمسلمين حلفاء، يعتبر من يخضع لهم له منهم مجرد أداة يستغلها، ليس لها عنده أي قيمة.
ومن جهة أخرى، عاودت القوات المسلحة اليمنية استهداف القطع الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري ترومان. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذوا هذه العملية التي تمت بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة واستمر لعدة ساعات. هذا وأكد سريع أنه تم إفشال هجومين جويين كان العدو يحضر تنفيذهما، ما يؤكد أن القوات اليمنية قد تمكنت من تثبيت معادلة الرد الفورية لإحباط الاعتداءات الأمريكية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن العدوان على اليمن لم يحقق نجاحا في تدمير ترسانة الأسلحة الضخمة في هذا البلد، موضحة أن التكلفة الإجمالية للعمليات العدوانية ضد اليمن تتجاوز مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون إقرارهم بأن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع القوات اليمنية منذ أسابيع استنزفت الذخائر ولم تحقق سوى نجاح محدود، بعكس ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب. وفي تقرير مطول أكدت نيويورك تايمز أن القوات المسلحة اليمنية لديها القدرة على التكيف واستطاعت تحصين مواقعها، مما أحبط القدرات الأمريكية على تعطيل الهجمات ضد سفنها في البحر الأحمر. قامت قوات الاحتلال في اليوم 74 من اجتياحها لمخيم جنين بالضفة الغربية برفع علم الاحتلال على سطح منزل داخل المخيم، فيما شهدت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية. من جهة أخرى، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال في مدينة جنين، فيما واصلت القوات الصهيونية حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة المحتلة. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير من العناوين الرئيسية. إيران تدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي طارئ ودعم المقاومة المشروعة في غزة وجنوب لبنان واليمن وسوريا. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة وعشرات آلاف الأطفال يفقدون أحد والديهم أو كليهما. والسيد الحوثي يؤكد أن صمت الشعوب إزاء ما يجري في فلسطين انقلاب على كل المبادئ والقيم والقوانين. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
I'm هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا الحواري هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. في حلقتنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتأكيدات وزارة الخارجية الإيرانية على التزام إيران بسياسة الجوار، وبأن ذلك يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن عنوان حديثنا لهذا اليوم: التزام إيران بسياسة الجوار. ندعوكم للتواصل معنا عبر أثير إذاعة طهران وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22017162، 22017638 68، 22018 48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال المشاركات الصوتية والنصية: 00989993742431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام arabic@arabicradio.ir. نحييكم أحبتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها. كما وأكد الرئيس الإيراني الدكتور بازشكيان خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس مع ولي العهد السعودي على أن إيران لا تكن العداء لأي دولة، وهنأ الرئيس الإيراني ولي العهد السعودي والملك والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن شهر رمضان المبارك يشكل فرصة لتذكير المسلمين بالقواسم المشتركة بينهم، وعلى رأسها القرآن الكريم والشعائر الدينية. كما شدد على أن الدول الإسلامية من خلال تعزيز وحدتها وتماسكها يمكنها تحقيق السلام والأمن والتنمية على أعلى المستويات، سواء لشعوبها أو للمنطقة ككل. وأكد الرئيس الإيراني مستمعين الكرام أنه إذا توحد المسلمون وتكاتفوا فبإمكانهم منع الظلم والجرائم التي ترتكب ضد بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها فلسطين وسكان غزة. كما وأضاف: أنا واثق من أن الدول الإسلامية من خلال التعاون فيما بينها قادرة على تحقيق أفضل مستويات الأمن والرفاهية في المنطقة. كما وأعرب بازشكيان عن تقديره لمواقف ولي العهد السعودي بشأن التعاون وتعزيز وحدة الدول الإسلامية ودول الجوار، مشيرا إلى أن كما ذكرتم في حديثكم فإن اتحاد الدول الإسلامية يمكن أن يضع حدا لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب المظلوم في غزة، ويحقق الاستقرار والسلام، ويساهم في ازدهار المنطقة. أيضا وأشار الرئيس الإيراني لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعى أبدا للحرب أو المواجهة، مؤكدا أن استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية لا مكان له في عقيدتها الأمنية وكذلك الدفاعية. أيضا أضاف أن إيران مستعدة لإخضاع أنشطتها النووية لعمليات التحقق كما جرت العادة طوال السنوات الماضية، مشددا على أن طهران منفتحة على الحوار والتعاون لحل بعض التوترات وفقا للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأيضا أردف قائلا: نحن لا نسعى للحرب مع أي دولة، ولكننا أيضا لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا، ونمتلك أعلى مستويات الجهوزية والقدرة في هذا المجال. من جانبه هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الإيراني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربا عن تقديره لمواقف الرئيس بازشكيان وطبعا الداعمة لتعزيز وحدة الدول الإسلامية، وقال: آمل أن نحقق المزيد من الإنجازات في مجال الاستقرار والأمن والازدهار عبر مواصلة تعزيز التعاون بين بلدينا. كما قدم تحليلا للوضع الإقليمي والدول الإسلامية، مشيرا إلى أن التعاون بين إيران والسعودية وسائر دول المنطقة يمكن أن يسهم بفعالية في تعزيز الاستقرار والسلام. وأضاف أن المملكة العربية السعودية مستعدة للعب لدور فاعل في المساعدة على حل أي توتر أو انعدام أي أمن في المنطقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى مقدم البرنامج الأستاذ مصطفى رجاء، ولا مستمعيك الكرام، ولا كادر إلى طهرة العربية كافة، وإلى من أمن الاتصال، وشكر جزيل لكم. الالتزام إيران بسياسة الجوار، أكيد السياسة الإيرانية تختلف اختلاف كلي عن بقية الدول، تحترم الجار، تحترم العلاقات الخارجية، تحترم مكانتها في المنطقة، فلها قوة سياسية ولها قوة عسكرية، فهي التوازن في المنطقة. فعندما يكون احترام الجار أو احترام الدول المجاورة الجمهورية الإسلامية دليل واضح على أنهم ذو مبدأ ذات قيمة عالية، ذو مبدأ إيماني، ذو مبدأ سياسي، بحيث لا يحتدي على الجار، لأن هذا ديدن الناس المتمسكين بالدين الحقيقي، فهم أناس سياسيون يعرفون كيف تكون قيمة الجار. واستقرار المنطقة ذو أهمية كبيرة لكل دول المنطقة، فاليوم إيران تلعب الدور الأساسي في الاستقرار رغم التهجمات في الكلام من قبل أمريكا وأذناب أمريكا، ولكن لن تهز كل لن تهز قيد أنمنة من الشعب الإيراني، من الحكومة الإيرانية، لأنهم ذو حنكة عظيمة، سياسة عظيمة، يعرفون كيف أن يتصرفوا مع الطغاة، مع المعتدين، وهي مثل ما قلت قوة في المنطقة لها ركيزة أساسية في الاستقرار. فاليوم الحوارات التي تجري في المنطقة من خلال الجمهورية الإسلامية دليل واضح على أنها لا تريد الحرب، أنها تريد الاستقرار، تريد العيش السلمي، تريد أن تبقى في المنطقة كصمام أمان لكل المنطقة في الخليج وفي الشرق الأوسط. ولكن أمريكا تتحجج بحجج واهية، وإسرائيل تتحجج بحجج واهية، فلن تقدر لا أمريكا ولا إسرائيل على أن تفعل شيء للجمهورية الإسلامية، أن قيادتها حكيمة ولها باع طويل في احترام الجوار. ونسأل من الله أن يحفظ الشعب الإيراني ويحفظ الحكومة الإيرانية ويحفظ كل من يريد الاستقرار في المنطقة. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشرخ من العراق.
تحية طيبة للمستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق، بارك الله بك أخي الفاضل، وألف تحية على هذا الصوت وهذه المشاركة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. طبعا إلى جانب الحديث الذي نتحدث عنه في هذا اليوم عن التزام إيران السياسة أو بسياسة الجوار، لابد لنا من الإشارة إلى المجازر التي حقيقة يرتكبها الكيان المحتل الصهيوني في غزة، خاصة هذا اليوم، حيث لاحظ حياة هذه المجازر في هذا اليوم أكثر من 100 شهيد، وهو أكبر عدد منذ وقف إطلاق النار أو إعادة حقيقة اعتداءات الكيان وجرائمه على هذا المنطقة، طبعا مع اشتداد الحصار، منع الغذاء وكذلك الماء والكهرباء، ومنع الخبز والغذاء عنهم. لم يبق لهم حقيقة من يساندهم إلا الشرفاء في اليمن الذي يتعرض لتكالب عربي وغربي للقضاء عليه طبعا، وهؤلاء طبعا في غزة أيضا حالهم كذلك. مناشدة للجميع بالتفاعل مع أحداث غزة لعلها تصل إلى أحد بيده قرار ولديه ضمير. مسألة جدا مهمة وجدا العالم الإسلامي معني بهذا الأمر وهذه المجازر وهذه الاعتداءات التي تأتي من قبل الكيان المحتل على أهلنا في قطاع غزة. وطبعا ضمن إشاراتنا إلى حديثنا في هذا البرنامج لابد من الإشارة أيضا إلى ما تحدث عنه وزير أو مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية، أن الالتزام بسياسة الجوار تعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. التقى مساعد الوزير والمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية محمد رضا بهرامي الدكتور بهرامي في كابول الخميس، التقى مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي وناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك حقوق إيران المائية في نهر هيلمند والتعاون في عودة اللاجئين الأفغان من إيران إلى بلادهم. اعتبر أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أن العلاقات مع إيران تتطور، أكد على ضرورة استغلال أو استثمار الفرص المتاحة للبلدين. وأيضا الدكتور بهرامي أكد من جانبه أن الالتزام بسياسة الجوار تعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك أهمية مستمعين الأكارم في هذا التواصل بين قادة الدول الإسلامية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم الإسلامي في ظل التصعيد الإمبريالي والصهيوني ضد الشعوب والدول الإسلامية دون استثناء لهذه المنطقة، وما حقيقة تم حياكته لهذه المنطقة للاستفادة حقيقة واستغلال هذه البلدان وحكامها لنهب ثروات المنطقة وضرب قدراتها حقيقة. قد رأينا خلال الأيام الأخيرة اتصال حقيقة من المسؤولين في البحرين، في الإمارات، في السعودية، في الكويت، وكثير حقيقة من بلدان الجوار للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليؤكدوا أنهم لا يسمحون للبلدان أو الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر لنقول لاستغلال أجوائها لضربة ضد إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت صريحة وقاطعة في هذا الأمر، عدم اعتداءنا لأي جانب أو أي دولة، ولكن الرد سيكون قاطع وقاسي حقيقة لمن يقوم ويفكر بأنه حقيقة يضرب إيران. لا تتردد في الدفاع عن نفسها إيران، رئيس بازشكيان قاله لكافة المسؤولين لدول الجوار والخارجية الإيرانية أعلن ذلك، وهناك مصداقية لإيران، إيران تثبت موقفها، وهذا ما شهده الجميع منذ انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران على أنها كيف تمد يد الصداقة للبلدان الإسلامية. وهناك تأكيد من قبل المسؤولين على مسألة الوحدة في العالم الإسلامي والمسلمين وتكاتفهم، يعني إذا توحدوا تكاتفوا كيف يستطيعون منع الظلم والجرائم التي ترتكب ضد بعض الدول الإسلامية على رأسها فلسطين وسكان غزة الأبرياء والمظلومين. هناك لابد من التعاون لأن البلدان الإسلامية قادرة حقيقة بقدراتها على تحقيق أفضل مستويات من الأمن، من الرفاهية، من الاقتصاد في المنطقة بالتعاون مع بعضها البعض، وهذا ما لا يريده العدو الأمريكي والصهيوني والبريطاني يحصل في أي في المنطقة. من يأتي ليلجم خطة ترامب، ليلجم خطط الأعداء، هي مهمة حقيقة، والإرادة التي يجب أن تنبعث وتخرج من هذه المنطقة وتقف أمام هؤلاء الأعداء. كونوا برفقتنا أحبتنا الأكارم، عنوان حديثنا التزام إيران بسياسة الجوار.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار عن أكيد التزام الجمهورية الإسلامية بسياسة الجوار وبحق الجار على الجار وبحق البروتوكولات المهمة وسعيها من أجل أن يأخذ كل ذي حق حقه. وكما قال السيد الخامنئي دام ظله أننا دفاعا عن النفس وليس مهاجمين، وإنما دفاعا عن مبادئنا وقيمنا والتزامنا بالسياسات التي تؤكد حق الجار على الجار. وكما نعرف أنه الجار قبل الدار، فيكون هذا منطلقا اعتمدت عليه إيران في التزامها بجوارها وحسن ذلك مرتضى العراق.
لا شك أن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص التزامها بحسن الجوار مع الدول المجاورة لإيران هي سياسة ثابتة، وبالأخص جوار الخليج الفارسي، التي يجب عليها أو تبادل هذه السياسة الإيرانية الحكيمة بالمثل، وأن لا تنخرط دول الجوار مع العدو الأمريكي لهدم هذا المبدأ الأخوي والإنساني الإيراني. ما لم فإيران لها الحق في الدفاع عن سيادتها وأمنها بكل الوسائل والطرق التي تراها مناسبة في حق من يتورط من دول الجوار مع العدو الأمريكي والصهيوني. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
جزيل الشكر والامتنان أيضا للأخ الفاضل مرتضى السفير من العراق، وكذلك العزيز أبو محمد مهدي من اليمن على ما استمعنا إلى مشاركتهما في هذا البرنامج. وفي هذه اللحظات أنتقل إلى ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الدكتور الأستاذ سيد صالح القزويني. تحية طيبة لكم سيد صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم أستاذ سيد مصطفى.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد صالح وحضوركم معنا في هذا البرنامج. ما هي أهمية التواصل بين قادة الدول الإسلامية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم الإسلامي، وفي ظل التصعيد الإمبريالي والصهيوني ضد الشعوب والدول الإسلامية دون استثناء طبعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في كافة الأحوال التواصل بين الدول الإسلامية، بين قادة الدول الإسلامية، بل حتى بين صغار المسؤولين في الدول الإسلامية، هو يعني خطوة إيجابية جدا لتدارس أوضاع المسلمين، تدارس أوضاع الشعوب الإسلامية، الأمم الإسلامية. خاصة الظروف التي تمر بها هذه الأمة ليست ظروف طبيعية، ظروف المجازر التي ترتكب، التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وعموم المؤامرة الواسعة التي يخوضها هذا الإنسان المتعجرس، بل لا يمكننا أن نقول عليه إنسان، إنه الوحش الكاسر، يتبختر في كل يوم ويخرج إلى أمام وسائل الإعلام ويقول نحن نقاتل على 7 جبهات. إذا دققنا في كلامه نرى أن الجبهات 7 التي يقاتل فيها هي يقتل فيها المسلمين، سواء كانوا في فلسطين أو لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن أو سائر المناطق. بالتالي يتبختر بقتلنا، يتبختر بقتل سواء شعوب إسلامية أو جماعات إسلامية هنا وهناك. وعلى أي حال، فالذي يمارسه هذا الوحش الكاسر هو البطش بالمسلمين، بطش المسلمين. للأسف بعض البعض يريد أن يحدد ويريد أن يقيد ما يقوم به هذا الكيان أنه يستهدف حماس أو أنه يستهدف حزب الله أو أنه يستهدف الحوثيين أو يستهدف الفصائل العراقية، ولكن في الحقيقة والواقع أنه يستهدف الأمة الإسلامية. بالتالي ما يجري حاليا ظروف ليست طبيعية جدا، وإنما ظروف يعني مليئة بالنغصات، مليئة بالأحزان، مليئة بالتوترات، مليئة بالأزمات، مما يستدعي على الأمة الإسلامية أن تبحث هذه القضايا فيما بينها، مما يستدعي منها أن تجلس، أن تأخذ المؤتمرات، أن تأخذ الندوات، أن تلتقي فيما بينها. لذلك تأتي أهمية هذه المشاورات بين الرئيس الإيراني وسائر المسؤولين في الدول الإسلامية.
نعم سيد صالح، إيران لا تسعى للحرب مع أي دولة، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها، هذا ما قاله الرئيس بازشكيان طبعا في المكالمة الهاتفية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكذلك سائر المسؤولين لدول الجوار الذين اتصلوا حقيقة بالرئيس بازشكيان وبعثوا برسائلهم. كيف أثبتت إيران مصداقية موقفها هذا منذ انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية؟
شوف سيد مصطفى، الحقيقة أنه الجميع يعلم بهذه الحقيقة، يعلم بأنه إيران لا تشكل أي خطر على الدول المجاورة بالدرجة الأولى، وكذلك الدول العربية والدول الإسلامية، بل لا تشكل خطر على أي بلد. إيران هناك مبدأ ربما عرفه البعض وربما الكثيرون لا يعرفونه، وهو مبدأ أنه الدفاع، العمل العسكري الدفاعي. يعني إيران لا تبادر بتاتا إلى شن هجوم على أي بلد، وإنما أساسا السياسة العسكرية الإيرانية هي سياسة الدفاع عن النفس. يعني عندما يكون هناك اعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران، إيران تدافع عن نفسها، إيران لا تبادر إلى القيام بأي حرب ضد أي بلد آخر. وكافة الحروب أو كافة الـ يعني المنازعات التي شاركت فيها إيران، يعني الطرف الأول الذي بدأ فيها. يعني تصور أنه إيران عندما قصفت عين الأسد في العراق إنما جاء بعد الجريمة التي قام بها ترامب باغتيال الشهيد سليماني. إيران في الحرب العراقية الإيرانية هي التي لم تكن هي التي بادرت في هذه الحرب، وإنما صدام هو الذي بدأ بشن الهجوم على إيران. الجميع يعلم بهذه الحقيقة. يعني هذا ما شهدناه في الأونة الأخيرة من قضية الوعد الصادق الأول والثاني، كلها جاءت بعد الاعتداء الصهيوني. الصهاينة اعتدوا على إيران باغتيال إسماعيل هنية، وكذلك بالاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، فإيران ردت على هذه الاعتداءات. من هنا أقول أن هذا مبدأ أساسي، مبدأ أن إيران لا تبادر إلى أي حرب، وإنما تدافع عن نفسها، وإنها تدافع بكل قوة. هذه القضية كان ينبغي على الرئيس بازشكيان أن يوضحها للقادة الذين اتصل بهم في هذه الأيام، في أيام عيد الفطر المبارك، خاصة أنه هناك من أطلق التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك من هدد إيران بقصفها والنيل منها وقال أنها ستخسر وأنها ستتعرض لأذى كبير إذا لم تجري مفاوضات. لذلك كان ينبغي على إيران أن تبين موقفها من أي عدوان عليها للدول المجاورة والدول الإسلامية. تعلمون أن للأسف الشديد بعض الدول المجاورة والدول الإسلامية يعني فيها قواعد أمريكية، وهذا موقف إيراني صريح وموقف إيراني واضح أنه إذا انطلقت إذا انطلق العدوان على إيران من أي دولة فإنها أيضا سوف ترد على ذلك الموقع وتلك المنطقة. بالتالي هذا الموقف ينبغي على إيران أن تعلنه لكل الأطراف، وربما أمير الكويت أعلن بكل صراحة وقال أننا لن نسمح بأن يكون هناك أي عدوان على إيران.
نعم.
هذا يوضح ماذا؟ هذا يوضح أن إيران في الوقت الذي لا تبادر إلى حرب ولكنها في نفس الوقت فإنها ترد بكل قوة على المعتدي أينما كان.
هناك أهمية لوحدة العالم الإسلامي والمسلمين وتكاتفهم، كيف بإمكانهم إذا توحدوا تكاتفوا أن يمنعوا الظلم والجرائم التي ترتكب ضد بعض الدول الإسلامية الضعيفة المستضعفة يعني على رأسها فلسطين وسكان غزة؟
يعني للأسف الشديد سيد مصطفى أنه لو كان حال الأمة الإسلامية ليس كما هو الحال لما تجاب الكيان الصهيوني بالاعتداء لا على الفلسطينيين ولا على اللبنانيين ولا على العراقيين ولا الحوثيين. للأسف الشديد يعني هذا نتحدث به وفي القلب مرارة، أنه وضع الأمة الإسلامية وضع مأساوي، وإلا ما معنى أنه أمة المليار مسلم وترى أن الكيان لا يتجاوز عدة ملايين يعني يقوم حتى بتهديد الأمة الإسلامية، يقوم بالاعتداء عليها. وضع لنفسه خطة وهي أنه عدوه الأول هو إيران وعدوه الآخر هو المقاومة ومحور المقاومة، ولكن ليس هذا الأمر. الحقيقة أنه عدو للجميع، عدو الأمة الإسلامية برمتها. لذلك من يتصور أن نتنياهو والكيان الصهيوني بعيد عنه أعتقد أنه في خطأ كبير. يد الصهاينة في كل مكان وهم الذين يحركون اللعبة في الكثير من الأماكن وهم الذين يثيرون الفوضى في العديد من البلدان. مجرد أنه تسعى أي دولة عربية أو إسلامية بالتمرد على الكيان الصهيوني، نرى أن هذا الكيان يستخدم أو أدواته ووسائل ضغطه ضد هذه الدول. بالتالي لو كانت الأمة الإسلامية متوحدة، لو كانت الأمة الإسلامية متفقة على رأي واحد ومنسجمة، أعتقد لما تجرأ الكيان الصهيوني بالتطاول على هذه الأمة الإسلامية. أنه يعرف نبضات هذه الأمة الإسلامية، لذلك يقول أنني أريد إبادة إيران أو أريد إبادة حماس، أريد، لا يقول أنني أريد إبادة المسلمين، لا يقول أريد إبادة الأمة، هذه الأمة يقول أنا مشكلتي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا مشكلتي مع حماس، مع حزب الله، مع الحوثيين. لا يقول أنه مشكلتي مع الجميع، ولكن هذه هي الحقيقة. مشكلته الأساسية هي مع الشعوب الإسلامية، مع الأمة الإسلامية برمتها. أنا أعتقد أن أيضا أنه الأمة تعي ذلك، تعرف أن الكيان الصهيوني لو أتيح له لا احتل كافة الدول الإسلامية، هو يتدخل في شؤونها، ولكن إذا أتيح له الأمر فإنه يحتل الأمة الإسلامية. انظر لما يجري حاليا في سوريا. يقال أنه الأمر لن يتوقف عند قصف المناطق السورية بعض القواعد العسكرية في سوريا، وإنما يريد أن يحتل المزيد من الأراضي في سوريا ويريد تثبيت قواعد له في سوريا، مما يعني أنه احتلال لسوريا. طيب أين الأمة الإسلامية؟ النظام الآن ليس نظاما مواليا لإيران، وليس هو من محور المقاومة، فلماذا لا تدافع الأمة الإسلامية عن سوريا؟ أليست هذه أرض إسلامية؟ أليس هذا البلد بلد إسلامي؟ أليس ما يتم الاعتداء عليه هم شعب إسلامي؟ بالتالي لا ينبغي للأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية والدول الإسلامية أن تنخدع بما يقوله الكيان الصهيوني من أنه يستهدف فقط إيران ويستهدف أذرع ما يسميه بأذرع إيران أو ما يسميه بوكلاء إيران. المستهدف هو الأمة الإسلامية، لذلك السبيل الوحيد لمواجهة هذا الكيان ليس فقط أن تقوم إيران هي بوحدها بمفردها بمواجهة هذا الكيان، وإنما الجميع ينبغي أن يتحد لمواجهة الكيان. ولو رأى الكيان هذه الوحدة أعتقد أنه سيحسب لهذه الوحدة وهذا الانسجام وهذا الاتفاق ألف حساب.
يعني دكتور أستاذ سيد صالح، برأيكم هل يعني قد توصلت هذه الدول إلى هذه النقطة بأن الأمن الإقليمي يعني لا يمكن أن يتحقق من خلال استخدام قوات أجنبية إلى المنطقة؟
أكيد. دعني أشير إلى قضية ذات أهمية. يعني تتصور أستاذ مصطفى أن القوات الأمريكية تأتي إلى المنطقة من أجل عيون المنطقة؟ ليس كذلك. هؤلاء يأتون من أجل مصالحهم، هؤلاء يأتون لكي يفرضوا إراداتهم على دول المنطقة، هؤلاء لا يهمهم أساسا أمن المنطقة، هؤلاء هم الذين يعبثون بأمن المنطقة. انظر ما الذي يفعله الآن ترامب. مجرد أن جاء ترامب والمنطقة شهدت تصاعد في التوتر، شهدت تصاعد في الأزمات، كل ذلك هل يعني أن ترامب يأتي لحفظ أمن المنطقة؟ وإنما جاء لكي يخل بأمن المنطقة واستقرار المنطقة. مجرد أن جاء ترامب أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني يبدأ عمليته من جديد ضد الفلسطينيين، وبعد أن قام الحوثيون بالرد على الكيان الصهيوني تدخل هذا الكيان وبدأ يضرب الحوثيين ويضرب بالكل اليمن. للأسف الشديد الوجود العسكري الأجنبي لا يخدم المنطقة، لا يؤدي إلى استقرارها، لا يؤدي إلى السلام، على العكس من ذلك أنه يخل بأمن المنطقة، يخل باستقرارها، وينشر الفتن في هذه المنطقة بين دول المنطقة للأسف الشديد.
نعم، وأيضا سؤالي هو من يستطيع حقيقة يعني هذا الصمود، هذا الرفض الذي يأتي طبعا من قبل المقاومة إلى جانبه الدول العربية والإسلامية، من يستطيع أن يقف أمام مخطط تهجير سكان غزة ومن يلجم هذه الخطة لترامب؟
يعني الجمهورية الإسلامية في إيران راهنت على شيء وكان هذا الرهان في محله. اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا الكيان هي لغة المقاومة، لغة السلاح. هذه اللغة أثبتت أنها هي السبيل الوحيد لمواجهة هذا الكيان. انظر لما يجري حاليا في لبنان. تصور أستاذ مصطفى أنه الكيان الصهيوني بدأ يعبث بأمن لبنان بعد أن تخلى، بعد أن فوض حزب الله للحكومة اللبنانية، للنظام اللبناني بالتفاوض وبعقد وإبرام اتفاقيات حول المنطقة، حول جنوب لبنان، حول جنوب لبنان. اليوم الكيان الصهيوني يعبث بجنوب لبنان، يعبث بأم لبنان، يذهب إلى أي مكان يريده ويقصفه. لماذا؟ لأن حزب الله فوض الحكومة والنظام في لبنان بأن هو الذي يقدم على إبرام أي اتفاق سواء مع الكيان الصهيوني أو مع الوسطاء. يعني مجرد أن وقف حزب الله جانبا ولم يستخدم هذا العنصر، عنصر المقاومة، انظر أن الكيان الصهيوني يعبث بأم لبنان، يعبث. هذا حال لبنان وهذا حال كل البلدان، كل بلد ما لم يشهر سيفه، ما لم يتخذ موقف، ما لم يواجه الكيان الصهيوني فسوف يكون هذا مصيره. مصيره هو أنه يعني على أقل تقدير أنه سوف يملي الكيان الصهيوني مواقفه وإرادته على هذا البلد دون أن يراعي لا سيادة هذا البلد ولا حكومة هذا البلد ولا نظام هذا البلد. السبيل الوحيد لحفظ السيادة، لحفظ الحكومة، لحفظ الاستقرار هو التصدي. السبيل الوحيد هو وحدة الكلمة، السبيل الوحيد هو الاتفاق. التشتت والتناحر والأزمات وإثارة قضايا مفتعلة، قضايا ثانوية لا تخدم إلا الكيان الصهيوني والمخطط الغربي. لذلك إيران طالما سعت إلى ذلك، إيران طالما دعت إلى الوحدة ودعت إلى الانسجام ودعت إلى شد الصفوف وتوحيد الصفوف، لكن للأسف الشديد هناك من يعمل في المقابل على إثارة الخلافات، يعمل على إثارة المشاكل، يعمل على إثارة الفتن بين الدول الإسلامية التي للأسف الشديد الضحية الأولى لهذه الخلافات هي نفسها الدول الإسلامية. يتصور البعض أن الخاسر تلك الدولة أو هذه الدول، لا، ليس كذلك. الخاسر هو الأمة الإسلامية، الشعوب الإسلامية، الدول الإسلامية، بل وحتى أنظمة الدول الإسلامية. أحيانا الضربة وأحيانا المؤامرة لا تقتصر على دولة، وإنما تشمل حتى الأنظمة. وقد رأينا كيف أن مثل هذه المخططات وهذه المؤامرات لم تقتصر على بلد وإنما اقتصرت حتى على الأنظمة، على الرغم من أن تلك الأنظمة وضعت يدها بيد الراعي، بيد الحليف الغربي، الحليف الأمريكي. ولكن في نهاية المطاف رأينا كيف أن الحليف الغربي تخلى وتملص من أجل الكيان الصهيوني.
نعم، شكرا.
لذلك مصير الأمة الإسلامية هي في وحدتها، قوتها في وحدتها وانسجامها.
تحية طيبة للسيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيد الكريم، شكرا جزيلا، أهلا بكم. أتوقف في هذه اللحظات أحبة الأكارم لكي أستمع إلى مشاركة الأخ الكريم الفاضل سيد ياسر الحسيني، دكتور ياسر من كربلاء المقدسة، مشاركة صوتية أستمع إليها في هذه اللحظات، نستمع.
إيران الجمهورية الإسلامية منذ انفجار وانبثاق هذه الثورة العظيمة المباركة قد التزمت بسياسة الجوار وسياسة حسن الجوار وإبداء حسن النية مع الجميع. ومن حيث هذا الأمر يعني، وبدليل أنها سحبت الجيش الإيراني الذي أرسله الشاه رضا بهلوي في ذلك الوقت إلى عمان لإطفاء ثورة الظفار، عندها أمرت الجمهورية الإسلامية بسحب الجيش الإيراني من عمان من ظفار وإرجاعه إلى إيران. فلذلك علينا أن نعلم أن إيران الدولة الإسلامية العظيمة أرسل سياسة حسن الجوار مع الجميع، مع العراق، مع الخليج، مع باكستان مع أفغانستان، ولكن للأسف قوبل هذا التعامل بسوء نية من الكثير من هؤلاء الحكام في تلك البلدان، وذلك لأن أغلبهم مع الاستعمار الأجنبي البريطاني الأمريكي. عندما نسمع أن ريغان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت كان يقول إن صدام أهون الشرين، صدام رئيس العراق أهون الشرين، علينا أن ندعمه لإبعاد الشر الأكبر ألا وهو إيران. للأسف حكام الخليج الفارسي في ذلك الوقت أيضا دعموا صدام بالأموال والعتاد والسلاح والطعام من أجل إدامة هذه الحرب ضد الجمهورية الإسلامية. في أفغانستان كذلك نظروا إلى الجمهورية الإسلامية نظرة طائفية، لم ينظروا إليها نظرة إسلامية منذ وقت بعيد طبعا، وهذا الأمر حقيقة جعل الكثير من الأمور يعني يجب أن تراجع الحسابات فيها. لذلك عندما بقيت الثورة الإسلامية وثبتت أذعن هؤلاء أغلبهم لقوة الثورة الإسلامية واعترفوا بقوة الثورة الإسلامية، وبدليل عندما نرى في صلاة عيد الفطر المبارك السيد علي الخامنئي حفظه الله ويصلون خلفه الكثير من رجال الدول العربية والسفراء العرب وبصلاة الإمامة صلاة عيد الفطر الموحدة، هذا منظر يبعث البهجة والسرور للقلب. عسى ولعل هذه الدول تراجع حساباتها بسياسة الجوار مع الجمهورية الإسلامية العزيزة. شكرا جزيلا لكم.
تحية طيبة للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم أحبتنا الكرام لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. حتى الملتقى، في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدعو إلى عقد مؤتمر إسلامي طارئ ودعم المقاومة المشروعة في غزة وجنوب لبنان واليمن وسوريا. الاحتلال يواصل الإبادة في غزة وعشرات آلاف الأطفال يفقدون أحد والديهم أو كليهما. والسيد الحوثي يؤكد أن صمت الشعوب إزاء ما يجري في فلسطين انقلاب على كل المبادئ والقيم والقوانين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي الاعتداءات والهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة وجنوب لبنان وسوريا، ودعا ولايتي في بيان